السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات. هذا بودكاست اسأل التاريخ، وأنا عبد الرحمن السويل. كالعادة يسعدني كثيرا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك وتعليقاتك. اليوم راح نتكلم عن مجموعة من القصص. هذه القصص اللي راح نتكلم عنها اليوم هي يعني حصلت هذه القصة، ثم بعد هذه القصة أصبحت مثلا يروى، مثلا نستخدمه في حياتنا اليومية. يعني كثير من هذه الأمثال اللي راح أذكرها اليوم غالبا أنك قد سمعت فيها، غالبا أنك أيضا قد قلتها أو استخدمتها، ولكن قد تكون لا تعلم ما هي القصة وراء هذه الأمثال اللي راح نذكرها اليوم. لذلك رحلتنا اليوم إلى هذه الأمثال، راح نتعرف على القصة والحكاية خلف هذه الأمثال. خلونا نبدأ بالمثال الأول واللي جدا مشهور، أردنا عمرا وأراد الله خارجه. هذه القصة يعني هذا المثل المقصد فيه بعض الأحيان إذا أنت سعيت إلى شيء معين وأردت هذا الأمر، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يحدث أمر آخر. أنت مثلا أردت أنك على سبيل المثال تسافر إلى منطقة معينة، ولكن الظروف والأمور حدتك على أنك تسافر إلى منطقة أخرى ما كانت أصلا في البال، لكن الظروف هي اللي أجبرتك. هذا هو يعني المراد من هذا المثال، أردنا عمرا وأراد الله خارجه. طبعا قصة المثل هذا يعني عجيبة جدا، يعني أصلا كيف صاحبها طبقوا على أرض الواقع هذا الأعجب. يعني القصة تبدأ عندما قرر ثلاثة من الخوارج أنهم يقتلون ثلاثة من الصحابة اللي هم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، ومعاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه، وعمرو بن العاص رضوان الله عليه. الثلاثة هؤلاء من الصحابة قرر ثلاثة من الخوارج أنهم يقتلونهم. فاجتمعوا ليلا وأسروا إلى بعضهم واتفقوا على خطة، كل واحد سيذهب إلى مكان. عبد الرحمن بن ملجم اللي هو سيقتل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه سيذهب إلى العراق، وبالنسبة للرجل الثاني سيذهب إلى الشام حتى يقتل معاوية بن أبي سفيان، وبالنسبة للثالث سيذهب إلى مصر حتى يقتل عمرو بن العاص. طيب الثلاثة هذا ولا راحوا. الأول اللي هو عبد الرحمن بن ملجم، يعني شاء الله سبحانه وتعالى أنه يعني يضرب بالسيف علي بن أبي طالب ويستشهد علي بن أبي طالب من هذا الرجل. والرجل الثاني قيل أنه حاول أنه يضرب معاوية بن أبي سفيان لكنه ما ضربه يعني على رأسه ولا على مكان يعني يدميه، ضربه في منطقة اللي هي قريبة من الفخذ، والأطباء قالوا وقتها لمعاوية بن أبي سفيان أنه يعني والله أعلم، أنا ماني متأكد من هذه النقطة لأنه بعض الأحيان الذاكرة قد تخونك، أنه قد تصاب بالعقم فيحتاج كي، ولكن كأنه والله أعلم معاوية بن أبي سفيان رفض أنه يأخذ الكي، ويعني كان وقتها فقط عنده يزيد ورضي بأنه يعني لا مشكلة لديه أنه ينقطع عنده النسل ولا أنه يعني يكوى بالنار، إذا ما خاب ظني طبعا، واحتاج أني أتأكد من هذه القصة، لكن هذه اللي أنا أذكرها. الثالث اللي هو كان يعني مربط الفرس وهو اللي عليه الكلام، ذهب هذا الرجل حتى يعني يقتل عمرو بن العاص، وكان ينتظر في صلاة الفجر. وكما تعلمون في صلاة الفجر في ذلك الوقت يعني حتى الإضاءة لا تكون تلك الإضاءة اللي يعني مثل زماننا، هذا الإضاءة جدا بسيطة ولا تكاد يعني أنك ترى الشخص اللي بجانبك. فقام هذا الرجل وانتظر يعني حتى يعني يقوم الإمام للصلاة، وكما هو معلوم يعني كانوا الخلفاء وكانوا الأمراء هم اللي يصلون في الناس، فعلي هو الذي يصلي في الناس، ومعاوية هو من يصلي في الناس، وعمرو بن العاص هو من يصلي في الناس، وبالتالي كان هو الأمير على تلك المنطقة هو من يصلي. فهذا الرجل انتظر عمرو بن العاص حتى أنه يعني يقوم حتى يصلي في الناس، فلما قام أنه يصلي في الناس ذهب وقتله. طبعا لما قتله وامسكوه يعني أخذوا هذا الرجل إلى يعني خلونا نقول إلى المكان اللي يفترض أنه يكون فيه الأمير. فلما جيء إلى ذلك المكان وفجأة إلا ويرى عمرو بن العاص، وقالوا له يعني السلام على أمير أو على الأمير عمرو بن العاص. فالرجل قال طيب إذا كان هذا عمرو بن العاص اللي أمامي، من قتلت أنا؟ قالوا له أنك أنت قتلت خارجه. طبعاً إيش اللي حصل؟ اللي حصل أنه ذلك اليوم كان سبحان الله عمرو بن العاص مريض، فما استطاع أنه يذهب إلى الصلاة، فولى مكانه خارجه. خارجه هذا هو اللي صلى في الناس ذلك اليوم، فجاء هذا الخارجي وقتله. فلما قيل للخارجي ذلك، يعني الحدث اللي صار، قال هذا المثل الشهير: أردنا عمراً وأراد الله خارجه. قال يعني أنا كان اللي علي أني أنا أردت عمرو أني أقتله، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أنه يعني يقتل خارج. طبعا صراحة القصة هذه يعني أشوفها مضحكة، لأنه يعني سبحان الله الخوارج فيهم جهل جدا عجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم يعني قال أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم فهمهم في الدين ضعيف، يعني كيف أنك تقاتل صحابة؟ يعني هذول صحابة رسول الله، هذول هم خير الأمة، هذول هم يعني هم من أفهم بالحلال والحرام، بس كيف العقول الفاسدة تظن أن هؤلاء في يعني فيهم الشر؟ يعني هم ما اجتمعوا على أنهم يقتلون هؤلاء إلا ظن منهم أن هؤلاء هم اللي ميعوا الدين، هؤلاء هم من أضاعوا الدين وإلى آخره. فسبحان الله كيف الفكر هذا الخارجي يعني عجيب جدا. المهم مثالنا الثاني يعني مثال مشهور جدا، يقال قال ما لم يقله مالك في الخمر. طبعا المثل هذا الخلاصة منه والمقصد منه أنه هذا الإنسان متشدد تشدد يعني ما بعده تشدد، وأنه هذا الإنسان يعني يعني ما فيه يعني تشدد أكثر من ذلك. لما تقول لواحد هذا فلان قال ما لم يقله مالك في الخمر، يعني هذا فيه من التشدد اللي لن تجد أحد غيره. طب إيش سبب هذه المقولة؟ لماذا قالوا ذلك؟ السبب يعود إلى أنه الإمام مالك عليه رحمة الله كان يعني عنده آراء في موضوع الخمر تختلف، يعني مش كلها ولكن في جزء منها يختلف عن باقي الأئمة. فمثلا كان لا يرى فرق بين الخمر المسكر والنبيذ غير المسكر، يشوف أنه ما في فرق بينهم. وأيضا كان يعني يرى أنه الديانة ما تفرق في يعني سواء شخص مسلم أو غير مسلم يبيع الخمر، ديانته لا تفرق في هذا الموضوع. وأيضا توسع في هذا الأمر لدرجة أنه كان يرى بحرق محل يعني اللي المحل البيع اللي يباع فيه الخمر ومنزل البائع أيضا. ف يعني ما كان يفرق ما بين يهودي أو نصراني يبيع، لا يحرق منزله ويحرق المكان الذي يعني يباع فيه. وحتى أنه يعني إذا الشخص تعرض إلى إصابة واحتاجوا أنه يعني يغيبونه عن الوعي، فكان يرى بحرمة استخدام الخمر في الدواء. وحتى أنه يعني لا يرى أنه الإنسان يستخدمه حتى لو انقطع فيه السبل وما وجد شيء يشربه، إذا استطاع أنه يكمل ذلك إلا إذا خلاص يعني بيموت في ذلك الوقت، يعني يجوز يعني في رأي الإمام مالك أنه يأخذه. فهذه الآراء كانت آراء يعني قوية جدا من الإمام مالك في الخمر، وفيها يعني خلينا نقول فيها من الشدة والقوة. لذلك أصبح يعني هذا المثل يعني يدار بين الناس، إذا وجد يعني شخص يعني عنده آراء قوية وآراء شديدة فيقال يعني له هذا المثل أنه قال ما لم يقله مالك في الخمر. فيعني هذه هي الفكرة، أنه الشدة والغلظة في الرأي إذا في أحد يعني اختلف معه. طبعا هذا في اختلف معه أقصد يعني يقال هذا المثل في الشخص الذي يختلف معه. المثال اللي بعده عندنا هو يعني مثال معروف جدا، أبصر من زرقاء اليمامة. وقصة هذا المثل باختصار جدا شديد، زرقاء اليمامة هي امرأة من قوم جديس، وكانت هذه يعني قيل أنها سميت بزرقاء اليمامة لزرقة عينيها، واليمامة هي منطقة نجد. المهم سميت بهذا الاسم لأنها كانت امرأة حادة البصر، يعني لك أن تتخيل أنه هذه الامرأة يقال أنها كانت ترى مسيرة 3 ليالي أو 3 أيام، يعني 3 أيام يعني تحطها تشوف اللي جايين على بعد 3 أيام. وقيل أنها كانت يعني تستخدم الإثمد اللي هو الكحل وتملأ به عينها. طبعا بسبب يعني حدة بصرها وبسبب يعني النظر الحاد أطلق هذا المثال على إذا شافوا شخص يعني ذا، فيقال أبصر من زرقاء اليمامة على يعني على قولتهم يعني على التعجب وعلى أنه والله فعلا هذا الإنسان يعني نظره حاد. طبعا قصتها حزينة زرقاء اليمامة، لأنه كان بين قومها وقوم آخرين يعني مشكلة أو حدث بينهم حدث، وشخص من قومها قتل رجل من قوم آخر. المهم الرجل هذا اللي من القوم الآخر ذهب إلى أحد الملوك، وقيل أنه حسان اليماني. المهم هذا الرجل قرر أنه يجي إلى قوم زرقاء اليمامة ويقتلهم، ولكن قيل له أنه ترى زرقاء اليمامة حادة البصر، فلو وضعنا أشجار يعني بأيدينا أو أمامنا حتى أننا ناخذها كتمويه، وفعلا استخدموها كتمويه. وجاءت زرقاء اليمامة وقالت لهم يعني يا قومي إني أرى أشجار يعني جايتكم، فضحكوا يعني عليها وقالوا يعني شكل أنه زرقاء اليمامة يعني كبرت في السن والعمر يعني على قولتهم يعني أخذ ما أخذه. فلم يصدقوها حتى جاء هؤلاء القوم وقتلوا قوم زرقاء اليمامة، وقيل أنهم حتى اقتلعوا عينيها ووجدوا يعني الكحل اللي كانت تضعه. وقيل أنه ما كانت يعني قبل كذا العرب أو أحد كان يستخدم الكحل قبل زرقاء اليمامة، يعني هذا ما يقال والله أعلم. القصة التالية عندنا أو المثال التالي عندنا اللي هو يعني لما يقال أخلف من مواعيد عرقوب. يعني هذا المثال إذا أطلق عليك الله يعينك، يعني أنت يعني إنسان مخلف في مواعيده لدرجة أنه وصفوك أنك أنت أخلف من مواعيد عرقوب. طب من هو عرقوب؟ إيش قصة عرقوب؟ عرقوب هذا يعني رجل كان يسكن في يثرب، وجاء له أخ يعني أخوه جاء يسأله، فقال له يعني يحتاج يعني من الطعام ومن الأكل، فقال له عرقوب إذا طلعت هذه النخلة فلك طلعها، يعني إذا أثمرت هذه النخلة ستأخذ هذا الثمر. وفعلا انتظر هذا الرجل أو هذا الأخ عرقوب لما جاء وقت الثمر، فلما جاء يعني قال له أنه أثمرت، فجاء يطلب الرجل هذا ثمره، فماذا قال له عرقوب؟ قال له اتركها تصير بلحا، يعني اصبر عليها شوي لين تصير بلح. المهم الرجال راح ورجع مرة ثانية، فقال له هذه المرة يعني لما جاءوا قال له اتركها تصير زهوا، فجاءوا لما أصبحت زهوا قال له اتركها تصير رطبا، فالرجال قاعد ينتظر لين أصبح يعني أصبحت رطبا، قال له اتركها حتى تصير تمرا. المهم لما صار التمر قطفها هذا عرقوب في الليل وما أعطى أخوه، يعني ما أعطى أخوه منها أي شيء، فصار مضرب للمثل في إخلاف المواعيد، حتى قول الأشجعي وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثربي. يعني الشاعر هنا يقول أنت إخلاف المواعيد عندك هذه عادة فيك وصفة فيك، زي مين؟ زي مواعيد عرقوب اللي وعد أخاه في منطقة يثرب. القصة التالية هي للمثل المشهور جدا رجع بخفي حنين، ويستخدم كثير، والمقصد في هذا المثال إذا الإنسان يعني ذهب إلى غاية معينة وحاول أنه يحصل على شيء ولكن لم يحصل مبتغاه ولا الشيء الذي أراده، فيقال رجع بخفي حنين. طبعا حنين هذا كان إسكافيا، والإسكافي هو صانع الأحذية من أهل الحيرة. المهم جاءوا مرة من المرات أحد الأعراب يبغى أنه يشتري من عنده خفين، والأعرابي هذا كان يعني غثيث جدا إلى درجة أنه يبغى يشتري هذا الخف أو الخفين بثمن بخس زاهد جدا. فبدأ يساوم يعني حنينا هذا على كيف يعني أخذ هذا السعر وأريد به يعني سعر أقل. المهم مع الجدال وطول الحوار يعني غضب الحنين وذهب الأعرابي بدون أنه ما يأخذ هذا الخف. فوقتها من شدة الغضب أراد حنين أنه والله أنا سأنتقم من هذا الرجل، يعني على قولتهم طلع روحي في هذه المدة وما اشترى مني شيء ويبغى بأبخس الأثمان. فماذا عمل حتى ينتقم منه؟ قيل أنه ذهب في الطريق اللي يمشي فيه الأعرابي ورمى أحد الخفين، فالأعرابي شاف الخف هذا وتركه، يعني قال يعني خسارة لو كان معه يعني فردته الثانية كان أخذته. فلما مشى يعني مسافة رمى حنين الخف الثاني، فلما مسك الرجل تذكر أنه فيه والله خف قبله يعني بمسافة، لأنه ترك الخف الأول والآن مسك الثاني، فعاد حتى يأخذ الأول. لما عاد حتى يأخذ الأول قام حنين وأخذ الناقة اللي فيه يعني الأعراب اللي وضع يعني فيها أغراض وأموره وهرب بها. فلما عاد الأعراب سألوه أين ناقتك أين أمورك، فقال لهم جئتكم بخفي حنين. فأصبح هذا مثل دارج بين العرب على من عاد يعني بدون تحقيق هدفه أو مبتغى. القصة التالية هي لمثل سبق السيف العذل. طبعا القصة هذه تعود إلى رجل يقال له ضبة ابن مضر، وكان يعني ضبة هذا عنده ولدين هما يعني سعد وسعيد، وأرسلهم يعني خلف الإبل ليلا حتى أنهم يجمعوها ولا تتفرق. المهم ذهب هذان الأخوان إلى الإبل، ومر من الوقت وعاد سعد ولم يعد هذا الولد الآخر له اللي هو سعيد. طبعا سعيد ماذا حصل له؟ وهو في طريق وجد رجل يقال له الحارث بن كعب. الحارث بن كعب أراد يعني شاف بردة وهو كساء يعني يلبس على سعيد فأعجب فيه، فطلبوا من يعني من سعيد، ولكن سعيد رفض أن يعطيه فقام بقتله وأخذ هذه البردة. طبعا وقتها ضب ما علم بمصير ابنه حتى ذهب إلى الحج في تلك السنة. المهم مر بسوق عكاظ وهو سوق مشهور وفيه يعني كثير من الباعة ومن المتسوقين. المهم فجأة إذا به يلمح رداء يعني وسترة أو بردة بالأصح يرتديها رجل، فذهب مباشرة إلى هذا الرجل، وكان هذا الرجل هو الحارث. فقال له يعني من أين لك بهذه البردة؟ فقال له هذا الرجل إنها كانت على غلام رفض أنه يخلعها فقتلته. طبعا وقتها أدرك ضبة أنه هذا الرجل هو من قتل ابنه، فقال له يعني وهذا سيفك؟ يعني سأله يعني وقتها يعني قالوا قتلت بسيفك هذا؟ قالوا نعم. قالوا ضب يعني هل أستطيع أني أرى السيف؟ فالمهم لما أمسك بالسيف قال له يعني الحديث ذو شجون، ومباشرة قام بضرب عنقه وقتل هذا الرجل. طبعا تجمهروا حول الناس وكلهم كانوا يعني مصدومين، لأنه ضب قتل هذا الرجل في الأشهر الحرم، وكانت العرب تحرم الأشهر الحرم وأنه يقتل أحد فيها أحد حتى لو كان إيش، هذه أشهر حرم لا نقاتل فيها. فقالوا له يعني أفي الأشهر الحرم يا ضبة؟ فماذا قال؟ قال لهم سبق السيف العدل. العدل هو يعني العتاب والملام، فيقول لهم السيف سبق العدل، فأنا يعني قتلته وسبق يعني القتل هذا على قولتهم ملامتكم وعتابكم لي، فأصبح هذا مثل دارج بين الناس. قصتنا التالية هي للمثل المشهور في الصيف ضيعت اللبن. طبعا هذا مثل يعني لطيف جدا، وهو أحد الأمثال المشهورة عند العرب، وتعود قصته إلى امرأة كانت تعيش مع رجل حاله ميسورة طيبة ولكنه كان كبير في السن. طبعا ميسورة هنا أنه إنسان مرتاح ماديا، هذا هو المقصود فيها. المهم صار أنه حدث بينهم خلاف، ويعني تطور الأمر إلى أنها تطلقت منه، وكان هذا الطلاق في موسم اللبن اللي يكثر فيه اللبن. وبعدها تزوجت هذه الامرأة من شاب يعني فتى وجميل وفي يعني عز الشباب على قولتهم، ولكن كانت حاله ضيقة، ما كان يعني ميسور الحال مثل هذا الرجل الكبير. المهم لما جاء الصيف أرادت هذه الامرأة اللبن، فما وجدتها عن زوجها اللي يعني ضيق الحال، لكنها كانت تعلم أنه زوجها الأول كان عنده، فأرسلت تطلب منه اللبن. وصراحة يعني أنا هنا عندي يعني تعليق ولا ما أدري أقول ولا لا، لكن يعني ما شاء الله عليها يعني هذه المرأة يعني عندها وجه يعني أنها تطلب منه لبن، لكن قد يكون بينهم عشر الله أعلم، لكن يعني سياق القصة يوحي أنها هي من طلبت الطلاق، فلماذا الآن تطلب منه يعني خدمة؟ أو قد يكون عادي الله أعلم، لكن أنا أشوف أنها ما شاء الله عليها يعني كانت يعني على قولتهم يعني وجهها مغسول بمرق عادي ما عندها مشكلة تطلب. المهم ما علينا، ذهبت هذه المرأة وطلبت اللبن من زوجها السابق، فأجابها الرجل قال لها في الصيف ضيعت اللبن. فأصبح هذا مثال على يعني من يتخلى على النعم ومن يتخلى على حاجة معينة جميلة في نظره حتى يبحث عن شيء آخر، ولكن بعد فوات الأوان. يعني أنت ضيعتي، هذا قرارك، أنت من اتخذتي. قصتنا التالية هي أيضا قصة مشهورة ومعروفة، ألا وهي جنت على نفسها براقش، وهو مثل جدا معروف. يقال أنه براقش هذه هي كلبة، وكانت يعني هربت مع أصحابها من بطش أحد يعني الجنود واللي كانوا يهاجمون على بلدتهم. المهم أنها هذه الكلبة بدت يعني أو جلست تنبح 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 حتى استدل الجند على مكان أصحابها اللي معها، فبسبب هذا النباح قتلوا جميعا. وقيل لا أنهم كانوا يختبئون من الجنود، فلما نبحت اكتشف الجنود مكانهم ووصلوا إلى هذا المخبأ. المقصد من هذه القصة أنه براقش هذه هي من جنت عليهم، فأصبح المثال هذا يعني يطلق على من يعني تحصل له أمور سيئة في حياته فيقال له أنت الذي جنيت على نفسك، فيقال هذا المثل جنت على نفسها براقش. المثال التالي عندنا هو عش رجبا ترى عجبا. يروى أنه العرب كانوا يقصدون مكة المكرمة في شهر رجب ويشكون مظالمهم إلى الله سبحانه وتعالى عند الكعبة المشرفة، وأنه يعني من يدعو الله سبحانه وتعالى غالبا لا يتأخر عقابه على هؤلاء الظالمين، وأصبح هذا مثل دارج عند العرب، عش رجبا ترى عجبا، أي سترى مقدرة الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الظلمة. وقيل أن القصة الثانية أنه رجل يقال له الحارث بن عباد ابن ثعلبة طلق هذا الرجل زوجته بعد أن كرهت، المهم تزوجت من بعده هذه المرأة رجلا آخر أحبته أعطته يعني من المحبة والاحترام والحنان وإلى آخره من هذا الكلام ما لم تعطيه لزوجها الأول. المهم الزوج الجديد في مرة من المرات وهو يسير وجد الحارث زوجها الأول، فحصل ما بينهم نقاش، المهم أنه أخبره أنه ترى يعني المرأة هذه اللي أنت طلقتها أنا شايفها بالعكس يعني أعطتني من المحبة ومن الود وإلى آخره. فرد الحارث قال له عش رجبا ترى عجبا، وقيل لا أنه قال له عش رحبا يعني ترى عجبا، والرحب معناه يعني العيش الطويل. فكم المقصد من هذه القصة أنه أصبر يعني لا تستعجل على رزقك سترى منها ما لا يسرك، يعني هذه كانت الفكرة من قول هذا الرجل اللي هو الحارث. القصة التالية عندنا هي مقولة يعني وهي مثل جدا مشهور لا ناقة لي فيها ولا جمل، ويعني هذه القصة أيضا تعود للحارث بن عباد اللي في القصة الأولى، واضح أنه ما شاء الله يعني هذا الرجل يعني مرتبط بالأمثال بشكل جدا كبير. المهم هذا الرجل رفض أنه يشارك في حرب البسوس اللي كانت بين تغلب وربيعة، وكان سبب هذه الحرب أنه كليب قتل ناقة البسوس. وقتها قام جساس حتى يرد يعني على هذا القتل، فبدل من أن يقتل جمل كليب قتل كليب نفسه، فاشتعلت الحرب بين هؤلاء الرجال اللي هم أبناء عمومة. ولما دعي ابن عباد هذا على أنه يشارك في هذه الحرب رأى أنه هذه الحرب ما منها أي فائدة، يعني لن يدخل في طرف الزير سالم اللي هو أخو كليب المقتول، ولا في طرف يعني مرة بن ربيع اللي كان هو والد جساس اللي هو القاتل، فما أراد أنه يدخل فيها، وقال لا ناقة لي فيها ولا جمل، فصارت مثلا عند العرب. فهو زي اللي يقول يعني اللي قتل يعني ناقة يعني هذا الرجل والثاني جمله، فهي ليست ناقتي وليست جملي، فأنا مالي في هذه الحرب ولا يعني على قولتهم لي بها طاقة. القصة خلينا نقول القبل الأخيرة هي قصة المثل الشهير اللي هو وافق شن طبقة. طبعا أكون صادق معك عزيزي المستمع، القصة هذه أنا شخصيا يعني أرى أنها غير صحيحة، ما أدري يعني لما قرأت هذه القصة أحس أنها ما دخلت يعني على قولتهم مزاجي، بس حلو يعني أنه أنه يكون في رواية القصة أنها ما دخلت مزاجي، المفروض ما يكون فيها مزاج، يعني المفروض أنه حتى الواحد يتحقق من القصص أنه يرجع إلى من هم يعني يروون هذه القصة ويتحقق منهم هل هم يعني أشخاص ذو ثقة بالتالي تأخذ منهم هذه القصة أو لا، هذا المفترض اللي يعمل فيه يعني في موضوع التاريخ. لكن أنا يعني ما شاء الله علي قلت لك ما دخلت مزاجي لأنه فعلا أحسها يعني منطقيا غير مقبولة. عموما هذا رأيي أنا الشخصي ولست ملزم بأخذه، وإذا حاب أنك تأخذ هذه القصة كما هي فأبتخذها مثل ما هي وعلى قولتهم عليك بالعافية. لكن أنا فقط قلت رأيي. عموما القصة لوافق شن طبقة، طبعا هذا المثل جدا مشهور ومعروف عند الناس، والمقصود فيه دائما أنه لما ترى اثنين متوافقين في الطبع متوافقين في الصفات متوافقين في التفكير فيقال وافق شن طبقة. القصة تقول أنه شن هذا اسم رجل، وكان رجل يعني يتسم بالدهاء والذكاء، وكان يعني رجل جدا عبقري، خلنا نقول يعني فيه من الذكاء والدهاء ما الله به عليم. هذا الرجل مرة من المرات كان يبحث عن زوجة، ولكن يعني كان له مواصفات خاصة. ما هي هذه المواصفات؟ كان يريد زوجة تجاري في ذكائه في دهائه. المهم مرة من المرات تعرف على أحد الرجال، وهذا الرجل كان سيذهب إلى البلدة اللي كان يريد شن أن يذهب لها، فرافق شن هذا الرجل لأنهم كلهم ماشيين على قولتهم في طريق واحد إلى بلدة معروفة. وفي الطريق قال شن للرجل أتحملني أم أحملك؟ فالرجل استعجب من رد يعني من سؤاله هذا الغريب، قال له يا جاهل يعني أنا راكب وأنت راكب، لماذا يحمل منا يعني أحد الآخر؟ يعني إيش تبغى بالضبط أنت؟ يعني إيش وضعك؟ كيف من يعني تقول لي أتحمل ولا محمل؟ كلنا محمولين يعني، فلماذا يعني تسأل هذا السؤال الغريب؟ المهم ما وقتها يعني عشان ما فسر لماذا سأل هذا السؤال وسكت وتابعوا السير. المهم في الطريق رأى شن زرع وحان وقت يعني حصاد هذا الزرع، فتساءل مباشرة لهذا الرجل الذي يسير معه، قال له هل تتوقع أنه أكل هذا الزرع أم لم يؤكل؟ فالرجل هذا كل ماله ينصدم بغباء هذا يعني الرجل اللي معه شن، يعني ما هذا الغباء الذي أنت به يا شن؟ يعني تشوف قدامك يعني تراها أمامك وتسألني أكلت أم لم تؤكل؟ يعني وش الغباء هذا اللي أنت فيه؟ المهم سكت شن وما جاوب عليه. ومر الرجلان بالطريق وأيضا شاهدوا جنازة، فوقتها سأل شن مرة ثانية صاحبه، قال ترى أحي صاحب النعش أم ميت؟ فالرجل هنا يعني قاعد يقول أنا في حياتي لم أرى أجهل ولا أغبى منك، ترى جنازة بأم عينيك وتسألني أحي هو أم ميت؟ يعني أنت وضعك صعب جدا يا صديقي. المهم برضو شن سكت وما تكلم وما رد عليه، وعلى قولتهم يعني لما أراد أنه يعني يفارقه الرجل يعني أصر عليه إلا أنه يأتي عنده للغداء وأنه يأكل يعني معه، فوافق شن أنه يذهب إلى بيت هذا الرجل. وكان هذا الرجل عنده بنت، البنت تدعى طبقة. طبعا قص عليها الأب هذه القصة اللي حصلت وكيف أنه هذا الرجل جاهل وفيه من الغباء ما الله به عليم، فردت هذه البنت وقالت أنه يا أبتي هذا الرجل ليس بجاهل، هذا الرجل ذكي، وكان يعني لما سألك وقالك أتحملني أم أحمله كان يقصد أنه أتحدثني أم أحدثك، يعني من يبدأ فينا ونتحدث وحنا رايحين في هذا الطريق حتى نستمتع وحتى يعني نقتل الوقت كما يقال. ولما سألك وقال لك يعني عن الزرع أكل أم لم يؤكل كان يقصد أنه هل أصحابه باعوه وأكلوا ثمنه ولا لسه لم يبيعوه ولم يأكلوا ثمنه بعد. ولما سألك عن الميت أحي هو أم ميت كان يسأل عن ذريته، فالرجل إذا كان عنده ذرية فهو حي يذكر بين الناس، وإذا لم يكن له ذرية فهو ميت بين الناس. فلما يعني جاء هذا الرجل بالغداء وقال لشن يعني هل كنت تقصد هذه الأشياء، فأعجب شن وقال والله هذا ما هو بكلامك، فكلام من هذا؟ فقال إنه هذا كلام بنتي. فهنا شن سر لذلك ووجد الزوجة التي يبحث عنها وضالته، فالعرب قالت يعني وقتها وافق شن طبقة، فهؤلاء الاثنان يعني مناسبان لبعضهما. عموما يعني لك حرية الخيار في أخذ هذه القصة أم لا. القصة الأخيرة عندنا هو المثل المشهور الذي يقال اليوم خمر وغدا أمر، ويقصد في هذا المثال أنه اليوم يعني الأمور طيبة مشيها وبكرة على قولتهم سيكون هناك حدث آخر ورأي آخر وتصرف آخر تماما. وهذا المثل يعود للشاعر المعروف العربي الشهير امرؤ القيس، وكان وقتها يعني بينه وبين والده خصومة، وكان والده ملك فقتل والده، فلما وصل الخبر مقتل والده إليه وقتها كان يعني امرؤ القيس مخمور جدا، هو كان مشهور جدا بشرب الخمر. المهم قال ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، لا صحو اليوم ولا شراب غدا، اليوم خمر وغدا أمر. فأصبحت هذه يعني مقولة يعني شهيرة بين العرب على من يعني أراد أنه اليوم يكون يعني لا حدث ولن يحصل أي شيء في هذا اليوم، ولكن غدا سيكون أمر مختلف تماما والأمور لن تكون كما كانت. فهذا المقصود من هذا المثل اليوم خمر وغدا أمر. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن وفقنا في يعني رواية هذه القصص وهذه الأمثال، وإن شاء الله أنها استحسنت يعني رضاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كونوا بخير، في أمان الله.